بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكنا بصدد الكلام على مقام الإحسان مع الأولياء، مع أولياء الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن بعد الإحسان، بعد الكلام على الإحسان مع الأنبياء والإحسان مع العلماء، فنتكلم على الإحسان مع الأولياء، مع أولياء الله سبحانه وتعالى. في الدرس الأول الذي تكلمنا فيه عن هذه المسألة أشرنا إلى ابتذال مفهوم الولاية بين الناس في مجتمعات المسلمين، وإن مفهوم الولاية أصبح مرتبط ارتباط شرطي في أذهان كثير من الناس مع نقص العقل، يعني ضعف العقل ونقصه أو الحمق، أو يعني ان هم يقولوا ان فلان ده مجرد حد بركة. كلمة بركة دي بقت كلمة سلبية، يعني ده وصف سلبي مش وصف ايجابي. كذلك فلان ده ولي، او فلان ده يعني شيخ، لما تطلق على انسان ناقص العقل ده وصف سلبي مش وصف ايجابي. واي حد بصفة عامة لا يعلم كثيرا عن امور دنياه وهو مقبل على الاخرة بشكل قوي، فده عند الناس بيقولوا عليه بركة علشان ما يعرفش في الدنيا كتير لكن هو مقبل على الله سبحانه وتعالى. وأصحاب الغفلات ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في كتابه بضد ذلك، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني ما فيش مانع أبدا، بل هو ده الأصل، إن الإنسان يكون على معرفة بأمور دنياه، على معرفة بأحوال الدنيا من حوله، لا سيما لو كان من الدعاء أو من أصحاب الرسالات. لكن كون إن هو يبقى عارف الدنيا بس غافل عن الآخرة دي مشكلة كبيرة جدا. لازم يكون على علم بالدنيا ولخدمة الآخرة بعلمه لهذه الدنيا، يخدم بهذا العلم الآخرة، يكون عارف بأحوال الناس وطبائعهم ونفسياتهم وأحوال المجتمعات وما إليها، على الأقل البلد اللي هو عايش فيها. ده أمر حسن، يكون عارف التوجه العالمي في أمور مختلفة عامل إزاي، التوجه الاقتصادي العالمي، التوجه السياسي العالمي، التوجه العسكري العالمي، التوجه الاجتماعي العالمي، حتى صناعة الفن والسينما وتطورها وأنواع الأداب والكتابات العالمية. كل هذه الأمور مهمة جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لو إنسان ألم بيها وهو في غفلة عن الله أو في غفلة عن الآخرة أو في تواني عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، دي مشكلة كبيرة. فها هنا قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالأصل في باب الولاية أن الولاية يعني من أصل من أصول الدين، ولاية الله أن تكون وليا لله سبحانه وتعالى، هذا أصل من أصول الدين. وبينا مفهوم الولاية في الدرس الفائت، المتعلق بأن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونقلنا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة الفرقان أنه قال: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وبالتالي يتصور أن لما نقول فلان ولي من أولياء الله، ده ممكن يرد أو ينطبق على أستاذ جامعي مثلا، ممكن أستاذ جامعي يكون ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. الصورة الذهنية دي مش موجودة عند الناس، عند أغلب الناس، إنما نقول فلان ولي ما يجيش الصورة الذهنية إن هو عالم في العلوم التجريبية مثلا وفي نفس الوقت ولي. دي الصورة دي النفق الاجتماعي بيأباها، لكن الصورة الشرعية الصحيحة للولاية ان هو ممكن يبقى واحد من اكابر الناس في العلوم الدنيوية ويبقى ولي من اولياء الله سبحانه وتعالى. مش لازم الوالي ده يبقى انسان مسكين في عقله او غلبان او حد اصلا احمق كما وقع لكثير من الناس. افتتحنا درس المتعلق بالولاية بقول النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري وغيره، حديث ابي هريرة، حكاية عن رب العزة سبحانه وتعالى انه قال: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. من اعظم صور الاحسان مع الاولياء هو عدم معاداتهم ومحبتهم وتوليهم، ان الانسان يكون وليا للاولياء مصاحبا لهم متابعا اياهم بغير بغضاء ولا شحناء ولا معاداة. ان معاداة الاولياء هذه من الكبائر، هذه من كبائر الذنوب، فيما عده ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، حيث قال في الكبيرة رقم 44، لو رجعت للكتاب كبيرة رقم 54 اسف، كبيرة رقم 54 بيقول: محبة الظلمة او الفسقة، محبة الظلمة او الفسقة. الفسقة طبعا اللي هم بيجاهروا بمعصية الله سبحانه وتعالى، بيجاهروا بكبائر الذنوب او بيجاهروا بالاصرار على صغائر الذنوب. ده كده عند الفقهاء اسمه انسان فاسق، يعني انسان يجاهر بترك الصلاة هذا فاسق عند الفقهاء باجماع اهل العلم، هذا فاسق. ثم اختلفوا هل هذا يقتل او يحد او يعني، وهل هو مسلم او مرتد فيما يتعلق بالصلاة، يعني دي قصة كبيرة. لكن الاجماع على تسميته فاسقا، ده اجماع على انه يسمى فاسق. كذلك لو ان انسانا يجهر بشرب الخمر بغير استحياء من ذلك ويدعو الناس الى ذلك، يجاهر بذلك ويدعو الناس الى ذلك ويصر على هذه المعصية، هذا فاسق عظم الله اياكم، هذا يسمى فاسق في مصطلح اهل العلم، لانه فسق عن امر ربه، رد الامر على الله، كما وقع لابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. فكذلك هذا الانسان الفاسق، كما الفسوق اصلا فسق، مادة فسق دي في لسان العرب عن الخروج. فكذلك الفاسق هذا خارج عن ايه؟ خارج عن مراد الله سبحانه وتعالى، يرد الامر على الله، يعني الله يأمره بان يفعل كذا لا يفعل، يرد الامر على الله، الله يأمره الا يفعل كذا فيفعل. نعم، هذا خارج عن حدود الله سبحانه وتعالى. إذا قال الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها بالخروج عليها أو الخروج عنها بالفسق ونحوه. فالكبيرة 54 دي محبة الظلمة أو الفسقة، دي كبيرة من الكبائر. مجرد محبة الظلمة أو الفسقة، مش إن الواحد يكون ظالم أو فاسق، لا، إن الواحد يحب ظالم أو فاسق، أي أن تحب ظالما أو أن تحب فاسقا، دي من الكبائر، دي مشكلة كبيرة جدا جدا. كذلك الكبيرة رقم 55 بعد دي على طول قال: وبغض الصالحين. وده موضوعنا، ده موضوعنا النهاردة، فكرة معاداة الأولياء وبغض الصالحين ووجوب الإحسان مع الأولياء ظاهرا وباطنا، يعني وجوب محبة الأولياء في الباطن والإحسان في معاملتهم في الظهر. هذا من الواجبات الشرعية، من الواجبات الشرعية، مش حاجة كده يعني، مش مجرد حاجة من الآداب أو الفضائل أو كده، لا، ده من الواجبات الشرعية، بل إنها معيار للإيمان، معيار للإيمان. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ده أوثق عرى الإيمان، يعني الإيمان له عرى كثيرة، يعني له عقد كثيرة، دي العروة، عقدة كده في الحبل. أوثق عرى الإيمان يعني أشد عرى الإيمان تعقيدا أو عقدا، أقواها وأوثقها هو الحب في الله والبغض في الله. فبغض الصالحين أو بغض الأولياء دي من كبائر الذنوب. زي اللي عايز تفصيل في هذا المعنى، والبغض في الله أن يبغض ظالما لله، يعني يبغض الظالم لأنه ظالم والله حرم الظلم فيبغض هذا الظالم في الله، أن يبغض فاسقا في الله لأن الفاسق ده ترك للصلاة فأنا أحبه لإسلامه إن كان مسلما وأبغضه لفسقه، فيجتمع في قلبه بغضاء، يجتمع في القلب البغض والحب، فهذا معنى البغض في الله. نعم، العبرة ليست ببغض الذوات أو بمحبة حتى الذوات، فلا أحد يحب لذاته إلا الله كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا أحد يحب لذاته إلا الله ولا أحد يعظم لذاته إلا الله. أي شيء يحب لعلل خارجة عنه، إما ده الأصل، ده الأصل الصحيح، يعني الأنبياء العلماء الأولياء يحبون تبعا لمحبتنا لله سبحانه وتعالى، ودي قاعدة نفسية غريزية خلق بها الناس، إن حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، دي قاعدة غريزية أصلا، يعني مش مجرد قاعدة شرعية، دي قاعدة غريزية، ولكن الشرع بين الثناء على هذه القاعدة الغريزية لما تكون في صالح الدين، لكن هي كده موجودة حتى عند غير المسلمين. يعني ليش أبدا واحد بيحب واحد وبعدين يحب يعني واحد مثلا بيحب والده وبعدين يحب اللي بيبغض والده أو اللي بيشتم والده؟ أو لا يمكن، إزاي يعني؟ لا يمكن، لابد أن يقع في صدره بغض على قدر حبه لوالده، أن يقع في صدره بغض لهذا الإنسان الذي سب والده. فنفس المسألة، ولله المثل الأعلى، من أحب الله أحب ما يحبه الله وأحب من يحبه الله. من أحب الله حبا حقيقيا مش حبا زائفا، أحب ما يحبه الله وأحب من يحبه الله. طيب احنا نعرف منين من يحبه الله؟ بالظاهر، الظاهر ان ده انسان عامل بطاعة الله سبحانه وتعالى، ممكن في باطنه يكون انسان مرائي فيبغضه الله، لكن الاصل ان احنا نعمل بالظاهر، الظاهر ان هذا انسان عامل بطاعة الله فنحبه لطاعته، لان غلبة الظن ان هذا الانسان يحبه الله، لان الله يحب المتقين بنص القرآن، والله يحب المتقين. فلما نلاقي انسان عامل بطاعة الله سبحانه وتعالى من الاتقياء، كلمة عامل بطاعة الله دي مش معناها انه انسان لا يخطئ، لا، ان هو معناه ان انسان لو قضى يتوب، ده هو ده العامل بطاعة الله سبحانه وتعالى، يفعل المأمور ويجتنب المحظور وان وقع في محظور يتوب الى الله سبحانه وتعالى. بدا انسان طائع، حتى لو وقع في عياذا بالله في الزنا، حتى لو وقع في اي معصية، المهم ان هو تاب ورجع يبقى هو من المؤمنين، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا في وصف المؤمنين الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا في وصف المتقين في سورة العمران، المتقين اللي هم من المؤمنين، التقي المؤمن التقي. فالشاهد ان مسألة بغض الاولياء، بغض الصالحين او بغض اعمال الصالحين، ان واحد يكون مبغض لاعمال الصالحين، يعني ايه؟ يعني مبغض للعبادات التي يحافظ عليها الصالحين او الصالحون، او مبغض للاعمال او المحرمات التي يتجنبها او يجتنبها الصالحون، يبقى كاره النفق ده، مش حابب فكرة ان حد يعني بيتجنب المعاصي ويقعد يقول بقى ده حرام وده حلال، ولا دي بدعة ودي سنة وده كفر وده ايمان وده توحيد وده شرك، القصة دي بتعمل له ازعاج، ما بيحبش كده، لو عايز يعيش على هواه براحته من غير اي قيود، لو يعمل شرك ما نوصفوش ان هو شرك، لا نوصفه زي ما هو حبه عادي، لو عمل حاجة فيها نفاق لا ما نوصفهاش انها نفاق، يفضل عادي نوصفها انها فعل كويس او نسكت عنها. فهو حابب النفق ده في الحياة، النفق اللي هو التحرر من عبودية الله سبحانه وتعالى، وده نفق خطير جدا، ده دي مسألة خطيرة جدا، ان واحد يعني عايز يتحرر من هذه العبودية. هذا قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له اللي هو العبودية الله سبحانه وتعالى، فبلوا من الله برق النفس والشيطان، أصبحوا عبيدا لأنفسهم ولشياطينهم. ولذلك الإنسان ده مخلوق يعني لازم يعبد، حتى الملاحدة بيعبدوا الطبيعة، لازم إنسان يعبد، يعني هو قلبه ده مجبول على كده، مجبول على عبادة حاجة، عبادة أي حاجة. فإما أن يعبد الله وإما أن يعبد هواه، إما أن يعبد الله وإما أن يعبد هواه، يا كده يا كده. ولذا قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أصبح الهوى هنا إله. فلما إنسان بيكون بهذه الصفة اتخذ إلهه هواه، إيه اللي بيحصل؟ مش بيكره أي إنسان بيتخذ الله هواه، بيتخذ إلهه الله. يعني أي إنسان بيتخذ إله غير الهوى، هو ما بيعرفش ينسجم معاه، ما بيعرفش يحبه، ما بيعرفش ينسجم مع طريقة حياته. لكن طول ما هو ولذلك نلاقي اختلاطه الأساسي مع أهل الأهواء، يعني يحب يختلط قوي مع أهل الأهواء ويحبهم وينادمهم ويصاحبهم وكده، نلاقي ان اهل الاهواء دايما مع بعض. انما الناس اللي اجتمعوا على عبودية الله مش على عبودية الهوى، هم دول اللي يكونوا مع بعض. فبيترتب على هذا الهوى، العبودية الهوى، بغض شديد جدا جدا لاي حد عايز يفطمه عن عبادة الهوى. بالضبط زي الطفل الصغير، لما يكون في طفل صغير ويعني ممكن يحصل بينه وبين امه شيء من العداء وشيء من النفور بسبب ان هي مصرة على فطامه. فالمسألة بتكون قريبة من كده، ان هو واحد مدمن على عبادة الهوى، وفي مجموعة من الناس بيحاولوا يدعوه الى عبادة الله سبحانه وتعالى. فهو مش قادر يتفطم على الموضوع ده، لان موضوع الادمان ده ما هوش حاجة متعلقة بالمخدرات بس، لا، في ادمان. الادمان ده ممكن يدخل في كل حاجة واي حاجة، يعني اي حد يمر بفترة من الاعتياد وبعدين يمر بفترة من التحمل اللي هو اللي بيزود فيها جرعات الاشياء اللي هو اتعود عليها، بيصل بشكل تلقائي للمرحلة الثالثة اللي هي المرحلة الادمانية، اللي هي مرحلة الاعتماد، ان هو بيعتمد على هواه او بيعتمد على نفسه، بيكون في شكل اعتمادي من قلبه على نفسه او على حد معين او على بيئة معينة للمعصية، بيدمن. اول ما حد يحاول يخرجه من النسق ده بيجيله اعراض انسحابية، زي بالضبط مدمن المخدرات. بس الاعراض الانسحابية دي بيكون الغالب عليها بتكون اعراض نفسية اكتر من الاعراض العضوية، لان هي ما بتبقاش حاجات كيميائية، فالغالب عليها. لانما في بعض الناس بيجي لهم اعراض حتى عضوية، بس اعراض عضوية مرضها نفسي، اللي بيسموها السايكوسوماتيك ديسوردرز، او اللي هي الاعراض النفس وجسدية. ان ممكن واحد لو اتحرم من معصية هو مدمن عليها يجيله ضيق ويجيله خنقة وممكن يجيله صداع شديد وممكن يجيله اعراض توتر، اعراض قلق، يعني يجيله الاضطراب ده لانه اتمنع من حاجة ومدمنها، مع انه مبياخدش كيمياء، مبياخدش مواد كيميائية مدمن عليها، بس برضه بيجيله اعراض نفسية وعضوية. العرض النفسي ده بيظهر في صورة من صور العرض النفسي ده بتاع الاعراض الانسحابية، من خوفه ان هو ينسحب من الحاجة اللي هو مدمنها، ان هو يبغض الصالحين. ده صورة من صور الأعراض النفسية في سياق محاولة إخراج هذا الإنسان من إدمانه لهواه أو عبوديته لهواه. أول ما حد يحاول يخرجه، أو هو بس يعرف إن الناس دي، إن الواحد يتحرر من أهوائه ويكون عبد لله، أول ما يستشعر المعنى ده يبدا بقى يطلع في الناس دي قصص الفطسانه، يقول شوف فلان ده بيقول ايه وعلان بيقول ايه، وده ناس ضلال، ده ناس مش فاهمين الدين، ده ناس ارهابيين، ويبدا بقى يستغل كل الانساق الفرديه السلبيه اللي ممكن يقابلها، او الاخلاق السيئه، او المواقف الشخصيه السلبيه اللي ممكن يقابلها، يستغلها في الاستدلال على هذا المعنى، علشان يبقى هو ايه بينه وبين نفسه هو نفسيا مطمن كده ان هو لا هو اللي صح والناس دي غلط والناس دي اهل ضلال. يعني دي بتبقى القصه، بتبقى منشا القصه دي منشا ادماني لما هو عليه اصلا. فلذلك لو واحد مثلا مدمن مخدرات فعلا، وعادة مدمن المخدرات بيخشوا المصحات بشكل الزامي، يعني قليل قوي اللي بيروح برجله كده يخشوا صح انا عايز اتعالج، لكن الاصل الغالب ان هم يدخلوا بشكل الزامي. لما يدخلوا بشكل الزامي وطلع تاني يشرب مخدرات، يبدا يطلع القطط الفطسانه في المصحه دي، في المصحات كلها، يقول ده المصحات بيعملوا كذا وبيعملوا كذا، ودول ناس ده ناس مفتريين وناس مش عارف ايه، ويبدا يعمل كده. ليه؟ علشان يفضل في دائره عباده الهوى ودائره الادمان اللي هو حابب يكون فيها، محدش يقطع هذا الاعتماد او هذا الاعتياد الذي وقع له، محدش يقدر يقطعه او محدش يعكر عليه صفو الحياه اللي هو فيها دي. فكذلك الانسان اللي بعيد عن ربنا ده، وعادة احنا ما نلاقيش بغض الصالحين، بغض حقيقي للصالحين وتعبير عنه، الا من الناس اللي هم عايشين بالنسق ده، يعني الناس اللي هم في حياتهم جانب كبير جدا من عبادة الهوى وعبادة الاهواء. فبنلاقي عادة البغض ده موجود على اشده مع هذه الطائفة من الناس. فزي ما بينا ان بغض الصالحين هذا من كبائر الذنوب، عاذنا الله واياكم منها، مش حاجة سهلة ابدا. والبغض القلبي ده شيء داخلي، الشيء الداخلي ده بيتحول مع الوقت لتصرفات خارجية بتبقى في صورة المعاداة، بتبقى في صورة معاداة، زي نص الحديث من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. المعاداه دي لها جزء باطن، واول لما تيجي في الباطن بتطلع على طول على الظاهر، وبتطلع على الظاهر اما في صوره لفظيه من خلال الكلمات التي تذم الصالحين والكلمات التي تبدعهم وتضللهم وتخوض في عوراتهم واعراضهم كذلك، ويا اما من خلال افعال، من خلال افعال تتمثل في قتل الصالحين والإساءة إليهم وضربهم والتعدي الجسدي عليهم اللي هو الزائد على مجرد تعدد التعدي اللفظي. يبقى احنا عندنا معاداة لها صورة باطنة اللي هو البغض، اللي هو أصلا من الكبائر. يعني لو واحد أصلا باطنا داخليا بيبغض انسان صالح من غير ما يتعرض له باي لفظ، بس هو في قلبه بيبغض هذا الانسان الصالح لكونه صالحا، لانه ممكن يبغض انسان صالح لملابسات اجتماعيه او لباسات وظيفيه، دي قصه تانية. يعني ممكن يبغض انسان لسبب شخصي، هما في بينه وبين بعض مشكله اجتماعيه، مشكله شخصيه، يعني لا يبغضه لكونه صالحا، دي قصه تانية. ودي برضه يدخل فيها التحريم، دي كمان يدخل فيها تحريم، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يهجر الاخ لاخاه اكثر من 3 ايام، الا لو كان الهجر ده لمقصد شرعي، الا لو كان الهجر لمقصد شرعي بسبب معصيه، بسبب يعني حاجه متعلقه بالدين. انما غير كده الهجر اصلا زياده على 3 ايام ممنوعه، حرام، من اشياء غير مشروعه اصلا. انما احنا بغض الصالحين اللي هو ابن حجر الهيتمي عده من الكبائر، ده اللي احنا بنتكلم عنه، ان يبغض انسانا لكونه صالحا. يعني هو بيبغضه ليه؟ هو ما يعرفوش اصلا، ممكن ما يعرفوش، بس مجرد ما يشوفه بهيئه معينه، هيئه مثلا متسنن مثلا، او بيحافظ على الصلاه في المسجد، او ماسك المصحف بيقرا قران، او بيدعو الى الله، يعني شافه على هيئه تعبديه معينه فيبغضه. فهو هنا يبقى بغضه، هو اصلا ما يعرفوش شخصيا، يبقى هنا هو أبغضه ليه؟ أبغضه لكونه صالحا. هذا الذي وصفه العلماء بكونه من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن بغضه للشخص ده نابع من بغضه لعمله أصلا. كذلك بغض الإنسان الفاسق أو الظالم أو العاصي ده بغض نابع من بغض الإنسان المؤمن للمعصية وغيرته على حدود الله وعلى محارم الله سبحانه وتعالى. فدي علامة للإيمان، مش علامة بقى للفسق أو علامة لكبيرة من الكبائر، لا دي علامة لعظيم الإيمان، مش الإيمان بس، علامة عظيمة على الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بأن في النفس قد استكمل الإيمان. اللي الإنسان اللي يحب لله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله، ده إنسان استكمل الإيمان، لأنه لا يصل لهذه المنزلة لا يصل لهذه المنزلة، منزلة من محبة الأعمال الصالحة ومحبة الصالحين وبغض الأعمال الصالحة وبغض الطالحين، إلا برسوخ الإيمان في قلبه. يعني ممكن يبقى إنسان مؤمن بس إيمانه ضعيف. إيمانه الضعيف ده ما نلاقيش إن هو بيتأثر قوي، يعني لما يشوف معصية. يعني الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان إذا رأى المنكر فلم يستطع تغييره بال كان يبول دما، وكذا وقع الحسن البصري في آخرين من أئمة السلف. يعني شوفوا هنا الإيمان وصل بهم درجة إيه، إن هو مجرد ما بيشوف مخالفة ومش قادر يغيرها بيضغط جواه لدرجة إن هو بيبول دم. دي حاجة يعني عجيبة جدا. فإنما الإنسان اللي هو مؤمن ولكن ضعيف الإيمان، لا ممكن يشوف المحرمات وعادي، يعني ينظر إليها قلبه حتى ما يتحركش، وتحرك القلب ده هو أدنى درجات تغيير المنكر، كما وقع في حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد المشهور اللي هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان هنا مش مقصود بها الإيمان الضعيف، يعني لا، أضعف الإيمان يعني أضعف العمل هنا، يعني أضعف عمل ممكن إنسان يعمله في سياق المنكر أن يغيره بقلبه. إيه معنى التغيير بالقلب؟ معنى تغيير بالقلب حاجتين، يعني حاجة ظاهرة وحاجة باطنة. الحاجة الباطنة إن قلبه يتحرك بشكل إنكاري تجاه هذا المنكر، يعني لما يشوف منكر قلبه يتغير، قلبه ينكر، يكون منكر بإيه؟ بقلبه لهذا المنكر. دي الحركة الأولى. الحركة الثانية إن الحركة اللي نتجت في قلبه دي تدفع بدنه إن هو يترك مكان المنكر، وهذا عليه إجماع الفقهاء، يعني أجمع أهل العلم، وهذا نقله القرطبي عن ابن عطية في تفسيره، أجمع أهل العلم على أنه من لم يستطع يغير المنكر بيده ولا بلسانه أنه يجب عليه أن يترك مكان المنكر أو أن يهجر مكان المنكر. يعني هو ده ضابط التغيير بالقلب، يعني ما ينفعش يبقى قلبه متغير ويفضل بقى في المكان إلا لو مكره أو مأسور أو مكبل، أو يعني دي قصة تانية. لكن المكان الواحد باختياره ممكن يبقى موجود في مكان. ولذلك مثلا العلماء أو الفقهاء حرموا التواجد على شواطئ اللي بيكون فيها تعري للناس الملتزمين، ده حرام. حرام ليه؟ مش حرام عشان هما بيحرموا المصايف، لا، ممكن اي حد يروح مصيف بس بعيد عن شواطئ التعري، يروح في اماكن ما فيهاش المنكرات الخاصة بهذا المكان، منكرات اللي هي الظاهرة، لا، هي ممكن يكون فيها المنكر اللي هو المنكر الاجتماعي العام. يعني ممكن يكون في شيء من التقصير في الحجاب، ده موجود في كل الدنيا في كل الشوارع، بس فكرة التعري، الذهاب لمكان معين والمبالغة في التعري، ده منكر يجب انكاره. طب مش عارفين نغيره ولا ننكره، لا باليد ولا باللسان، يبقى نغيره بالقلب. طب نغيره بالقلب ازاي؟ نحن نترك المكان ده باجماع اهل العلم، هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. لان يعني في ناس تظن ان التغيير بالقلب ده يعني الواحد يبقى كاره ويفضل قاعد، لا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. طب لو قعدتم انكم اذا مثلهم، لو فضلتم قاعدين يبقى انتم مشتركين في المنكر معاهم، انتم زيكم زيهم، لان انتم رضيتوا، لان مجرد مخالطة الصالحين بارادتهم واختيارهم، خلي بالكم القيود دي قيود فقهية مهمة جدا، مخالطة الصالحين بإرادتهم واختيارهم للظلمة أو الفسقة بدون ضرورة شرعية، ده أمر بيفضي إلى تثبيت الفسق في قلوب هؤلاء وتثبيت الظلم في قلوب هؤلاء. هم ليه العلماء زمان حذروا من حضور السلاطين والدخول عليهم والكلام ده كله؟ لأن وجود العلماء في هذا المكان بيثبت، لو المكان ده فيه ظلم والعالم ما انكرش بيثبت المكان في الظلم في المكان، يعني ده مجرد عدم انكاره ده بيزود الظلم، حتى لو هو ما قالش حاجة تؤيد الظلم، بس مجرد تواجده. فكذلك مجرد تواجد الناس الصالحين مثلا اهل المساجد في صلاة الديسكو مثلا، تخيلوا كده ان واحد حد من اهل المسجد او مجموعة من اهل المسجد متواجدين مع الناس وممكنين بقلوبهم قاعدين كده في جنب ومتضايقين ان الناس بتعمل المعصية دي وقاعدين في جنب، ده الامر ده بيعمل ايه؟ الامر ده مع الوقت بيوشك ان تتغير قلوبهم وتألف هذا المنكر، والامر الثاني ان هذا يثبت المنكر في قلوب اهل المنكر. ايوه بالظبط، بيعتقدوا ان هم على حق. لكن لو قرأت تفسير هذه الآية، الآية التي ذكرتها آنفا، لو فتحت تفسير القرطبي كده وقرأت تفسير الآية ونقل عن ابن عطية الكلام السابق اللي هو متعلق بأن تغيير القلب، أن التغيير بالقلب هذا يجب فيه ترك المكان، عشان الإنسان يبقى مغير بقلبه لابد أن يترك المكان. فشفتوا هنا حركة قلوب الصالحين عاملة ازاي والقلوب بتعمل ايه؟ مجرد حركة قلبه تجاه منكر معين او تجاه اهل المنكر بانكار ما هم عليه مع ترك المكان المنكر، ده من اعظم القربات الى الله سبحانه وتعالى، هذا من اعظم القربات. العكس بقى اللي بيحصل من اهل الظلم الظالمين او الفاسقين، ان هم بيعملوا ايه؟ ان هم بي 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 بيبغضوا الاماكن العباده واهل العباده، يعني بيبغضوا اهل العباده انفسهم لصلاحهم، وقلوبهم بدل ما تنكر المنكر بتنكر المعروف. مش ربنا يقول ايه؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف. عكس والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوفوا السياق عامل ازاي، حاجة تانية خالص، عكس المسألة تماما. المسألة قلوب منتكسة، قلوب مقلوبة كده، يعني قلوب منتكسة فعلا، ان هو المعروف يشوفه منكر والمنكر يشوفه معروف، يشوف الشرك توحيد والنفاق ايمان والسنة والبدعة سنة والمعصية طاعة والهوى اخلاص. يعني اهل المعاصي اللي هم المغلين في المعاصي الذين يبغضون اهل الطاعة بتبقى صفاتهم كده، بيشوفوا الحاجات كلها مقلوبة، يشوفوا كل حاجة مقلوب. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يا سلام، شوفوا في خواتيم سورة المطففين، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إيه؟ لضالون. يعني يشوفوا أهل الصلاح يقولوا دول أهل ضلال. وده اللي كان بيحصل مع جميع أتباع الأنبياء من لدن نوح حتى النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو كان يشوفوا أتباع الأنبياء يقولوا وما اتبعك الا الارذلون، يعني الارذلون يوصفوهم ان هم ناس اراذل فقراء ناس ضلال ناس كده، هم دول بيتبعوك، انما احنا لا، احنا على هدى، احنا اصحاب وجهات، فبالتالي ما نقدرش نتبعك. وما اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، يعني ايه او بادي الرأي دي؟ يعني هم اتبعوك كده بسذاجة من غير ما يفكروا ولا من غير ما يعملوا عقولهم، اتبعوك بشكل ساذج. فدي كلها صور من صور المعاداة الظاهرة لاصحاب الانبياء، ان يبغضوا الاولياء، يتهموهم بانواع الاتهامات المختلفة، بالضلال بالتشدد بالارهاب بالمش عارف ايه. طبعا فكرة الضلال، فكرة الضلال، الضلال، الضلال. مش عارف الصوت حصل فيه صدى صوت كده بس مش عارف ايه السبب. المهم ان بيتهموهم مثلا بالإرهاب لكونهم يرهبون من يريدون أي يعني يحاربوا المسلمين ويقضوا على الإسلام. فلمجرد ما بيدافعوا عن نفسهم فبيتهموهم بالإرهاب، كذلك يتهمون بالتشدد. ليه؟ عشان هم بيقفلوا عليهم الأهواء. يعني كل ما يقفلوا عليهم الأهواء يتهمون بالتشدد، ونفس التشدد ده هو بيكون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أولياء الله سبحانه وتعالى من الصالحين، الأصل أنهم يأتون بأفعال الأولياء وراثة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فببساطة شديدة لما واحد يكون متسنن بالطريقة الصحيحة، يعني متسنن على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام من غير فعلا تشدد، لأن فعلا في ناس بيشددوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه لما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. يسر ولا تعسر دي يعني ما يشددوش على الناس. ففي ناس متشددة، ده أمر، وده بيكون نابع من عدم معرفتهم الصحيحة بهذا الدين العظيم، عدم معرفتهم بأحكام هذا الدين بشكل عميق. فبيكون عنده الدين عبارة عن مسائل رياضية كده، يعني يا كده يا كده. لا، هو الدين مش كده، الدين مش يا كده يا كده، الدين فيه قضايا نسبية كتير جدا تختلف باختلاف المجتمعات، وتختلف باختلاف الأفراد والأحوال والنيات والعوائد. يعني الـ 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 النسبية في الدين اللي أنا دايما أطلق عليها المنطقة الرمادي في الدين دي منطقة واسعة. منطقة واسعة ليه؟ لأنها منطقة ليها معايير نسبية، مش معايير مطلقة كده، معايير نسبية. يعني من القواعد الفقهية متفق عليها بين الفقهاء ان العرف محكم، دي قاعدة فقهية متفق عليها. يعني ممكن اللي يكون يعني لباس الشهرة، اجماع الفقهاء ان لباس الشهرة ده من الكبائر او من المحرمات. جميل كده، لباس الشهرة. طيب لباس الشهرة ده ايه الضابط بتاعه؟ لباس الشهرة الضابط بتاعه على حسب المجتمع. يعني ممكن اللي يبقى لباس شهرة في افغانستان ما يبقاش لباس شهرة في مصر، واللي يبقى لباس شهرة في مصر ما يبقاش لباس شهرة في باكستان، واللي يبقى لباس شهرة في السعودية ما يبقاش لباس شهرة في، وهكذا. يعني مسألة العرف فيها محكم، مع ان هو الحكم الشرعي واحد، بس الحكم الشرعي ده بقى له معيار معين في نسبية. ودي من الحاجات المرنة جدا في 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 دين الله سبحانه وتعالى. ان دين الله من الحاجات العجيبة في هذا الدين العظيم، ان الدين بيتميز بالثبات الشديد مع المرونة، مع المرونة زي النخلة بالضبط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف المسلم بالنخلة. ليه النبي عليه الصلاة والسلام وصف المسلم بالنخلة؟ يعني لباس الشهرة ده مثلا زي واحد يمشي في مصر بعمامة ضخمة جدا زي العمامة الباكستانية كده او الهندية، في عمامات كده بيلبسوها ضخمة كده، فواحد ينزل الشارع مثلا لابس قميص وبنطلون ولابس العمامة دي فوق راسه، ده لباس شهرة، ده حرام. لكن لو هو مشى بنفس المنظر ده في شوارع الهند مثلا، الهندوس اغلبهم لابسين العمامة دي فعادي مفيش مشكلة، مش ده مش لباس هو بيتميز بيه عن المجتمع اللي هو فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه المسلم بالنخلة. اشمعنى التشبيه بالنخلة؟ وده تشبيه للدين نفسه، وشبهت لا اله الا الله بالنخلة كما في سورة ابراهيم، ومثل كلمات طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربه. ليه؟ لان النخلة بتتميز حاجتين، بتتميز بالثبات الشديد جدا، ثبات جذورها دي ثابتة حجر في الارض، وبتتميز باللين، بتتميز باللين. يعني لاقي مثلا ان في اي عاصفة تمر على اي غابة مثلا، شجر كتير جدا يتقطع ويقع الا النخلة. النخلة بتميل مع اعنف العواصف، النخل بيميل معاه وبعدين يرجع مكانه تاني، لانه ثابت ثبات قوي جدا مع المرونة. فكذلك ينبغي ان يكون المسلم، وكذلك هو الدين. حتى ما قطعتم من لينا، لينا دي النخلة الصغيرة اسمها لينا، فهي اصلا اسمها لينا ليه؟ لينها، هي فعلا لينا. فاللين اللي موجود في النخل لا يتعارض مع الثبات والرسوخ. فكذلك دين الاسلام، دين الاسلام بيتميز بالرسوخ الشديد جدا، قواعد وأركان ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، بديهيات وضروريات ثابتة راسخة. وفي الوقت نفسه هو دين لين، دين مرن. مرن يعني دين صالح لكل زمان وكل مكان وكل الأحوال وكل العوائد وكل سياقات وكل النفسيات، ويعني دين عجيب بخلاف كل الأحكام والقوانين اللي موجودة سواء الوضعية أو المنسوبة إلى كتب سماوية في زماننا، ما فيش فيها هذه المرونة مع الرسوخ. يعني ياما نلاقيها مرنة وما فيش فيها أي رسوخ خالص، حاجة كده زي المية كده ما احناش عارفين هي راح فين وجاية منين، ما لهاش ملامح. يا إما حاجة فيها رسوخ، الرسوخ اللي هو ما فيهوش أي مرونة، زي نظام الكنائس اللي كان موجود في الدولة الثيوقراطية قبل الثورة الفرنسية كده، عبارة عن حاجة كده واقفة زي الحجرة، زي شجرة الأرض كده اللي النبي صلى الله عليه وسلم شبه بيها الكافر. شجرة الأرض دي واقفة كده صلبة قدام أي حاجة. يعني يجي العلم يقول لهم الأرض بتلف حوالين الشمس، يقولوا لا، الكتاب المقدس بيقول إن الشمس هي اللي بتلف حوالين الأرض، إزاي تقول كده؟ ولما حد كان بيطول في الكلام يمسكوه يعلقوه يحرقوه في ميدان عام قدام الناس. ليه؟ لأن مفيش مرونة. هو في عندهم رسوخ، ورسوخ وهمي أي نعم، بس رسوخ نسبي، ولكن مفيش مرونة. إنما الإسلام بيتميز بالرسوخ الحقيقي والمرونة القوية جدا اللي بتتناسب وتتكيف مع كل الأحوال. ولذلك من معايير الصحة النفسية، معايير الصحة النفسية أصلا اللي هي ينبغي أن يتلبس بها كل إنسان عشان صحته النفسية تكون عالية. يعني احنا بنقيس الصحة النفسية بتاع أي إنسان إزاي؟ نشوف مستوى استقرار النفسي عامل إزاي. بنقيسها إزاي؟ بنقيسها من خلال ثباته الانفعالي مع المواقف المختلفة، ومرونته، قدرته على التكيف مع الرخاء والشدة. في وقت الرخاء ووقت الشدة بيتكيف إزاي؟ شفتوا ده أصلا المعيار الأساسي في الصحة النفسية، اللي هو المعيار الذي جاء به الدين اصلا. يعني هو الاسلام جه على هذا النسق لان هذا النسق هو الموافق لاعلى معايير الصحة النفسية بالنسبة للناس، ان يكون انسان عنده ثبات انفعالي مع مرونة في التعامل، عنده قدرة على التكيف مع المتغيرات المختلفة من حوله، متكيف مع الاشياء اللي هي الضراء والسراء، يتكيف هنا ويتكيف هنا كذلك. يعني اكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.